إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها الإخوان، كما تعلمون أننا قد أكملنا الحديث عن موضوع الإسراء والمعراج، ولم يبق فيه فيما أعلم ما يحتاج إلى إعادة أو طرح. واليوم نبدأ إن شاء الله في طرح موضوع آخر من موضوعات المغيبات، وهو موضوع الحوض. وقبل ذلك أحب أن أنبه إلى أنه كما تعلمون أن التوقيت قد اختلف مع تغير الفصل ودخول فصل الخريف، فبعد أن كانت الشمس تغرب بعد الساعة السابعة، في هذه الأيام أصبحت تغرب حوالي السادسة، أو اعتبارا من الأسبوع القادم قد يكون الأذان أذان المغرب في جدة حوالي الساعة السادسة. فمعنى ذلك أننا لا نستطيع أن نعقد إلا أقل من الساعة، فنحب أن نقدم الموعد ربع ساعة، وهذا أقصى ما نستطيع، لأن موعد الصلاة ثابت العصر أو شبه ثابت، ولأن الإخوان الذين لديهم أعمال حكومية كما تعرفون تستمر إلى الثالثة والنصف، لا يتغير الموعد تقريبا أو الثالثة، فنبدأ إن شاء الله الخامسة إلا ربعا اعتبارا من الأحد القادم بإذن الله تبارك وتعالى. والآن نقرأ ما قاله اللاتن والتارح في هذا الموضوع.
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
هذا الموضوع موضوع الحوض هو أحد أمور الغيب التي صح بها الخبر وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة على ما سوف نفصله. فهذا مما يجب الإيمان به، يجب أن نؤمن بالحوض وأن نؤمن بالصراط وأن نؤمن بالميزان كما قد سبق وجود الإيمان بالإسراء والمعراج، فبدليل ما أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به من أمور الغيب. وهذا هو المراد، المراد إثبات هذه العقيدة، هذه الحقيقة لتعتقد، والرد على من خالف فيها وإبطال شبههم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يريدون هذا الحوض ويشربون منه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه على كل شيء قدير. وهذا الحوض البحث فيه من عدة أمور أو نقاط. الأول، هل هو مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم أن غيره من الأنبياء أيضا له حوض؟ ثم نأخذ أو نتحدث عن المنكرين للحوض، من هم وما شبهتهم وما دليلهم، ثم ثبوت ذلك بالأدلة الصحيحة والطرق التي ثبت بها، ثم نشرح هذه الأحاديث التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى. الشيخ الإمام أبو جعفر صاحب المتن يقول في الفقرة 47: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، أي الحوض حق الذي أكرمه الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معلوم أنه يعود إليه، ولكن لأنه في الفقرة 46 قد قال: والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال في آخره: وصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى، ثم قال: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به حق. هذا كلام الإمام أبي جعفر. وابتدأ الشارح الكلام في الموضوع بالشرح بدوام أن الأحاديث الواردة بذكر الحوض تبلغ حد التواتر. ونقول الفقرة الأولى: هل الحوض مختص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أم أن غيره من الأنبياء له حوض؟ العلماء اختلفت آراؤهم في ذلك، وسبب الاختلاف يرجع إلى الحكم بتصحيح النقل في ذلك، لأن علماء أهل السنة والجماعة كما علمنا في باب المغيبات وغيرها إننا يتبعون النقل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النقل ورد حديث رواه الترمذي أن لكل نبي حوضا، وهذا الحديث قال الترمذي بعد أن ذكره هو قال: اختلف في وصله وإرساله والمرسل أصح، فالمرسل أصح. هو هذا القول هو الصحيح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: المرسل أخرجه ابن أبي الدنيا بسند صحيح عن الحسن. فالحديث مرسل، فمن يعمل بالمرسل، فتعلمون أن بعض الفقهاء يعملون بالمرسل ويأخذون به في الأحكام وغيرها، فقد رأى أن هذا الحديث صحيح وثابت والاستدلال به جائز، أو من رأى أن الحديث موصول، لأن كما قال الترمذي اختلف في وصله وإرساله، فمن رأى أن الحديث موصول أو من كان مذهبه ورأيه الأخذ بالمرسل يثبت لغير النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء حول. ومن كان لا يقبل أو لا يعمل بالمرسل ولم يثبت لديه إلا أن هذا الحديث مرسل، وهذا كما تعلمون هو مذهب المحدثين، فإن الحديث إذن لم يثبت وعليه فلا نثبت لغير النبي صلى الله عليه وسلم حوضا إلا أن يصح النقل من غير هذه الطريق التي في ذلك حديث. فهذا هو السبب الذي جعل بعض العلماء يخالف في هذه المسألة، وذلك هو مرجع الاختلاف. ولهذا يؤكد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على هذا فيقول: فإن ثبت فالمختص بنبينا، وإن ثبت يعني إن ثبت لغير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض، فالمختص بنبينا صلى الله عليه وسلم الكوثر الذي يصب من مائه في حوضه، فإنه لم ينقل نظيره لغيره، وقع الانقلال عليه به في السورة، في السورة المذكورة. أي إن ثبت أن لغير النبي صلى الله عليه وسلم حوضا، على كما تعلم التعليق دل على أن المسألة عند الحافظ رحمه الله لم تترجح لا بالنفي ولا بالإثبات. فيقول: إن ثبت أن لغيره صلى الله عليه وسلم حوضا، فالمختص بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الكوثر الذي يصب من مائه في حوضه. وهذا الكوثر كما مر معنا في سورة حديث الإسراء نهر في الجنة. هذا النهر الذي في الجنة كما سيأتي أيضا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد هنا، هذا الكوثر يصب من الجنة في نهر، يصب من الجنة في الحوض، نجمع بين الروايات في الحوض وفي الكوثر، وكثيرا ما تأتي الأحاديث فيهما معا لأنه لا اختلاف ولا إشكال. النهر في الجنة وهو يصب في الحوض وتخرج منه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النهر وهذا الحوض الذي يصب منه فيه الكوثر مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يرد بغيره نظيره، والامتنان الله تبارك وتعالى عليه به كما في هذه السورة، وهي سورة الكوثر التي روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس، وهو من ثلاثيات الإمام أحمد، ليس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلا ثلاثة نفر. عن أنس قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاء، الحديث الثالث هنا، أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاء فرفع رأسه مبتسما، إما قال لهم وإما قال له: لم ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أنزلت علي آية سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن تالئك هي الأبتر، أي قال حتى ختمها. ثم قال لهم: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هي نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آلته عدد الكواكب يختلج العبد من بينهم، فأقول: يا ربي إنه من أمتي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ففي رواية مسلم قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. فتلاحظون أنه يسمي النهر حوضا والحوض نهرا، وذلك ثابت في طرق كثيرة غير هذه. فإذا هذه هي القضية الأولى. القضية الثانية هي: من الذين خالفوا في إثبات الحوض، ولا حكم من ينكر الحوض؟ الذين أنكروا الحوض هم طائفة قليلة من أهل البدع والضلال، من بعض من فرق الخوارج وبعض من المعتزلة أنكروا الحوض وتأولوه وقالوا: لا يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم حوض، إلا هذا كناية عن الكرم وعن العطاء. وهذا مذهب لا دليل عليه لا من النقل ولا حتى من العقل ومن النظر. فما الذي يمنع أن الله سبحانه وتعالى يجعل كرمه وعطاءه وإكرام النبي صلى الله عليه وسلم في صفة هذا الحوض بهذه الصفة، ولا سيما في ذلك اليوم الذي هو يوم العطف الأكبر، يوم القيامة حين تقرب أو تبني الشمس من الناس على مسافة اليوم، فمنهم من يلزمه العرق، ومنهم من يبلغ إلى منكبيه، منهم من يبلغ إلى سرته، منهم من يبلغ إلى ركبتيه إلى آخره. ففي ذلك اليوم يكون المنة ويكون التكرم العظيم إلى الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، مع الشفاعة العظمى يكون أيضا هذا الحوض الذي ترده أمته صلى الله عليه وسلم. فليس هناك من شبهة لا نقلية ولا عقلية من ينكر الحوض، وقد ثبت التواتر بالتواتر، ومعنى ذلك أن ينكره بعد قيام الحجة عليه كافر، فمن أنكره فقد أنكر أمرا معلوما بالتواتر وهو كافر بعد قيام الحجة عليه، عافانا الله وإياكم من البدع والضلال. ونقل إنكاره في أواخر عصر الصحابة، حتى أن أنس بن مالك وكما تعلمون من أواخر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن وفاة، قال: ما ظننت أني أعيش حتى أسمع من ينكر الحوض أو عن من ينكر الحوض. وقع ذلك في أواخر عصر الصحابة، كما ظهرت البدع الأخرى كما تعلمون، ظهرت القدرية وظهرت المرجئة في أواخر عصر الصحابة، بخلاف الرافضة الشيعة والخوارج فإنها وقعت أو ظهرت في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن أصحاب نبيه أجمعين، فهي أسبق وأقدم من ذلك. وممن نقل عنه إنكار الحوض كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر وجمع طرقا فيه، عبيد الله ابن زياد أمير العراق. والذي يظهر لمن تأمل ما ورد عن عبيد الله بن زياد أنه لم يكن ينكر الحوض وإنما كان يجهله، رجل نفأ حربية أو سياسية، أمارة قيادة، ولم يتعلم العلم، فاستغرب أن يوجد حوض. فلما جمل له ذلك قال: آمنت به وأقر به. فنظرنا إلى الروايات التي جمعها الحافظ وتبين لنا من مجموعها أن هذا الرجل عبيد الله بن زياد لم يكن منكرا للحوض كأهل البدع إنكارا، وإنما كان يجهل ذلك. لكن العلم كما تعلمون من أسباب طموحه وخفائه ثم إنكاره فيما بعد، إما الجهل به أولا، قد يكون الجهل وقد يكون الابتداع والهوى، والنتيجة قد تكون واحدة، أن بعض الناس عن جهل والآخر عن ابتداع، ثم يؤدي الأمر إلى أن يصبح الطرفان شيئا واحدا ولا يظهر الحق. ولهذا وجب على المسلمين أن ينكر العلم، وجب أن ينكر العلم، لأن العلم لا يموت حتى يكون سرا، كما قال ذلك أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. فالعلم يجب أن يظهر ويجب أن ينكر، فلا يقول هذا الموضوع ما في داعي نتحدث فيه، هذا الموضوع ما يهم الكلام فيه، كل ما كان من أمور ديننا من أمور الغيب فنظهره للناس ونبينه لهم، فيعلم العالم يعلم أسباب العالم علما ويعلم الجاهل، وتقوم الحجة على المنكر وعلى المعالج. فالقضية الأخرى الثالثة هي الروايات التي وردت في الحوض. ذكر الثالث هنا قال: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 37 صحابية. ثم قال: ولقد استقطى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير فغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى البداية والنهاية، بالبداية والنهاية يعني الجزء الأخير الذي هو النهاية، النهاية بالفتن والملاحم للحافظ ابن كثير ذكر فيه أسرار الساعة وعلاماتها وأهوالها. الشيخ هنا يقول رواه من الصحابة 39 صحابيا. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح ذكر من نقل هذه الطرق وعددها كالنووي والقاضي عياض وغيرهما، ثم قال بعد ان ذكر ما جمعوا من الروايات يقول وزدت عليهم اجمعين، ايضا ذكر ابن القيم قال وزدت عليهم اجمعين. الحافظ يقول عن نفسه زدت انا عليهم في الطرق اجمعين قدر ما ذكروه سواء، فزادت العده على الخمسين. يقول ان العده التي اضافها مجموع ما جمعه هو الحافظ بن حجر رحمه الله من طرق هذا الحديث 50 طريقا. يقول وبلغني ان بعض المتاخرين وصلها الى روايه 80 صحابيا. 80 صحابيا طبعا بعض هؤلاء الصحابه الحديث عنه فيه بعض، يعني لا يعني ان 80 قد صحت الروايه عنهم، لكن وردت عنهم، ولكن الأكثر فبالذات في الصحيحين، لا في الصحيحين بلا شك أنه ثابت. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر في آخر كتاب الرقاق من صحيحه ذكر الحديث في الحيض من 19 طريقا، ذكر 19 طريقا للحيض وجمعها كلها في هذا الباب في ذكر الحيض، فجمع هذه الأحاديث. وأكثر هؤلاء الصحابة الذين روى عنهم هذا الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم، أنس بن مالك وحذيفة وعبد الله بن مسعود وأبي بكر وسهل بن سعد وزلف بن عبد الله وابن عمر وابن عباس وابن عمرو، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وأم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة وأبو ذر وعقبة بن عامر وحارثة بن وهب والمستورد وثوبان وجابر بن سمرة. هؤلاء هم الذين وردت أو أكثر من صحت الطرق عنهم في الصحيحين وما قاربها، وورد غيرهم كأبي بكر الصديق وأسماء بنت أبي بكر وأمثال مرد في غير ذلك. المقصود إذن أن الثبوت ثبوت هذا الحديث مثل السلف، لا يناري فيه ولا يجادل فيه احد بمجموع الطرق، اي ثبوت الحيض وانه كرامه النبي صلى الله عليه وسلم وانه يكون يوم القيامه وان الامه ترده، وما ورد في وقته على اختلاف الروايات، ما ورد في عرضه وما ورد في اليته وما ورد في بياضه وحلاوته، كما ورد ايضا من بلد الناس عنه. التاريخ رحمه الله تعالى ذكر هنا يقول فمنها ذكر رواية أنس، يقول منها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيمة إلى صنعاء من اليمن، فإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. هذا الحديث رواية الحديث أنس ذكره البخاري في نفس الباب باب الحوض من كتاب الرقاق في آخره، وأيضا أخرجه الإمام أحمد، وله طرق حتى عن أنس رضي الله تعالى له طرق أخرى. المقصود هنا أن الشارح اختار الرواية التي فيها قدره أنه بين أينة إلى صنعاء، فأنه تعمد أن يختار الرواية التي يذكر فيها أن قدر الحوض ما بين أينة إلى صنعاء من اليمن، وأينة هي المعروفة في إيلات، وهي كما وصف الحافظ بن حجر يقول أنها بجلال مدينة خربة على الخليج بجوار العقبة، وهي اليوم معميرة ومعروفة وتسمى إيلات، وهي ميناء لليهود قدحهم الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يذلهم ويخزيهم وأن يردها أرضا للمسلمين كما كانت. فهي على الخليج المسمى بخليج إيلات، والذي يسميه العرب خليج العقبة معروفة ما بينها إلى طلعاء اليمن، ما بين هذه أيلات إلى طلعاء اليمن، وكأن هذه وهي كما يذهب من أطول المسافات. لكن ينبغي أن نعلم أن هذه الاختيار الثالث لهذه الرواية لا يعني أن غيرها لم يصح، فالروايات كثيرة وأي روايات الصحيحة كثيرة ومختلفة في تحديد المسافة في عرض الحوض، حتى أن بعض الناس توهم أنها من قبيل الاضطراب في الحديث، لأن فيها ما بين أيلة إلى مكة وبين صنعاء إلى مكة، وفي بعضها ما بين أدرس إلى غرباء، وفي بعضها ما بين عمان إلى أيلات، بعضها بين عمان وبعضها بصرى، فعدة مدن، وبعضها أيضا مدن صنعاء عدن، فذكرت عدة مناطق عدة مدن بحسب نظرا لكثرة الروايات، فبلا شك أن كثرة الروايات وكثرة الرواة والطرق قد يكون الخلاف أو هذا الخلاف قد يعود إلى عدم ضبط بعض الرواة هذا الشيء، وقد يعود إلى أن المسافات تختلف بحسب السرعة والإبطاء، فقد تكون المسافة بين بلد وبلد بحسب سرعة الإبل السريعة مثلا أو الخيل السريعة، وبين بلد وآخر ولكن بحسب سرعة أخرى، والله تعالى أعلم. وقد يكون بحسب المقامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أو بحسب آخر ما بلغه، وقد تكون بحسب القبائل، فإذا جاءت قبيلة من جهة ما يصف لهم عرض الحوض أو طيلة بحسب ما يعرفونهم من المدن، إن كان من أهل اليمن جاء بمدن في اليمن وإن كان من أهل الشام جاء من أهل الشام، فالله أعلم. المسألة لا يفسر لله الحمد لله يقتضي الإشكال، فإنما المراد من المثال أن هذا الحوض طويل عريض، أنه بهذه السعة وبهذا العرض وبهذا الطول، وهذا هو غاية ما ينبغي أن يفهم، ولا حاجة إلى الاستطراد الطويل وبيان أي هذه المدن أو أيها التي لا بد أن نرجح أنه هو الراجع، هذا الذي يبدو والله أعلم. يقول إن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء، وهذا أيضا دليل على كثرتها، وهو طويل عريض، وهو أيضا كثير الأباريق وكثير الكيزان كما ورد في الروايات الأخرى، والكيزان جمع كوز. نعم. وعنه أيضا أي عن أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليضربن علي أناس من أطي هذه الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول أصحابي، فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا الحديث يعني كأن الثالث اختار الحديث الأول ليدلنا على المسافة الطول والعرض، واختار الحديث الثاني فيه شيء آخر، وهو الذين يردون أي الذين يبادون عن الحوض. ولو نظرنا إلى الحديث الذي لم نقراه لعل نقراه إن شاء الله في الدرس القادم الصحة الثانية، حديث سهل بن سعد، وهو أيضا ما رواه البخاري، أنه يقول: ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. في آخره ثم يقول في رواية أبي سعيد: إنهم مني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول سحقا لمن بدل بعدك. الحديث غير هذين الحديثين أيضا كثيرة في خصوص هذه القضية، وهي أنه يزاد عن حوضه صلى الله عليه وسلم بعض هذه الأمة، بعض أمته يزادون عن الحوض ويطردون منه، وأنه صلى الله عليه وسلم يستغرب ذلك ويقول أمتي أو أصحابي أو أصحابي، وأن الجواب يقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك أو إنهم قد بدلوا بعدك. فهؤلاء قوم كانوا يستحقون أو كانوا باعتبار انتماء ابن هذه الأمة وتبعيتهم له صلى الله عليه وسلم، كان ينبغي لهم أن يردوا الحوض كما ترد سائر الأمة، ولكن لما ارتكبوا ولما بدلوا ولما حرقوا ولما ابتدعوا في دين الله سبحانه وتعالى اجلبوا ومنعوا من ورود الحوض. فكما صحت الرواية لو كرب منه لم يبلع بعدها أبدا، ومن لم يرده لم يروى بعدها أبدا، نسأل الله العفو والعافية. إذا القضية خطيرة مهمة، فمن هم هؤلاء؟ ما حكمهم؟ ما صفاتهم؟ هنا درج قرن فرقة خبيثة وطائفة من أعظم الطوائف هذه الأمة نفاقا، كما وصفهم بذلك العلماء من التابعين بل من الصحابة وثم التابعين ومن بعدهم، وهم الروافض عليهم من الله لا يستحقون. فقالوا إن هذا الحديث دليل لمذهبهم الخبيث بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتدوا من بعده إلا 14 نفر، وعلى أكثر أقوالهم أنهم 12 فقط، وأما البقية فإنهم قد ارتدوا على أعقابهم وأنهم يطردون عن الحوض. فيقولون إن سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في مطافه من حجة الوداع وبعد أن أراد أن يكمل الدين، أن يودع المسلمين ويبين لهم أحكام الدين جميعا، أخذ عليهم العهد بل جدده، لأنهم يقولون العهد من قديم، وردت فيه آيات ونزلت فيه آيات وقرأها الصحابة وبلغهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات التي تدل على إمامة علي من بعده وأنه الوصي من بعده. فقالوا إن معرفة الإنسان لإمامه ركن من أركان الدين وأصل من أصوله فلا بد منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقسم شيئا من الدين، قد بلغ هذا الركن وهذا الأصل. ومن ذلك أنه في حديث الغدير، غدير خم كما يسمونه، أنه أشهد الصحابة جميعا وجمعهم وكان بالطبع آلاف مؤلفة وبلغهم هذا وأخذ العهد والميثاق عليهم أن الوصية وأن الخليفة من بعده هو علي. ولكن الذي حصل أنهم ما كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت حتى اتفقوا جميعا وتواطؤوا وكتموا الآيات وكتموا الأحاديث وكتموا هذه الوصية، وحولوا الخلافة إلى أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، وغمطوا عليا حقه وغمطوا على البيت حقهم، وأنكروا هذا الأصل من أصول الدين وهذا الركن من أركان الإيمان والإسلام. هذا هو كلام الرافضة، ويقولون إن إذا هؤلاء هم من الصحابة، كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، ولكن يوم القيامة يأتون فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ماذا يحدث من بعده، فيطردهم النبي صلى الله عليه وسلم أو فيقول لهم صدقا وبعدا إذا طردوا، لأنهم غيروا ونقضوا وصيته لابن عمه علي. هذا هذا قول الرافضة الذي يزعمون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون أن هذا القول يقتضي أمورا كثيرة. أولا أن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم كفار مرتدون متواطئون على ترك أمر من ضرورات الدين وأصل من أصوله ورسل من أركانه. فإذا الطعن في جميع الصحابة، هذا طعن في جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الأربعة، حتى في علي ومن معه، هذا طعن فيهم، لأن هذا ركن من أركان الدين وأصل من أصول الدين، فتركه هذه الألوف المؤلفة، هذه الألوف المؤلفة تركوا هذا الأصل، وهؤلاء الأربعة سكتوا. فكان علي في أيام خلافة أبي بكر وعمر وعثمان لا قام بأي عمل ولا قال للناس افرضوا ولا ثار من أجل أصل من أصول الدين وركن أركانه. إذا كل الصحابة يتهمون بموجب هذه الدعوة، فليس فيهم إذن إلا كافر، كلهم كفار والأربعة منافقون، فليس في الصحابة مؤمن والعياذ بالله على هذا القول. غير ذلك أن هذا القول اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وكيف يكون تكفير الصحابة اتهاما للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يمكن تعرف هذا ولا لا؟ تستطيعون أن تستنتجوه؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي زكاهم، وهو الذي رباهم، وهو الذي مدحهم وأثنى عليهم وجاهد بهم الكفار وعاك بينهم وأخذوا منه أخلاقهم ومعاملاتهم وكل ما يستفيدون به من الصفات النبيل الحميد أخذوه ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان مما أخذوا منه رغم ما أخذوا منه كانوا يصلون إلى حد أنهم وهم ألوف مؤلفة يتواصلون ويتواطؤون ويتفقون على كتل ركن من أركان الدين وأصل من أصوله ويجحد ابن عمه فضله حقه الذي قال، فإذا هو والعياذ بالله هو إذا ما ربهم إلا على الغش وعلى الخداع وعلى الخواطر وعلى النفاق والكذب. كيف يصحبونه؟ كيف يصحبهم هذا العمر المجيد ويقولون خاصته ويقولون أصفياءه وحواريه وهم خونه وهم كذبه خزره يتواطئون على أمر من أمور الدين العظيمة ويكتمونه ويتواطئون على رجل عظيم ومسلمين فيغلطونه حقه ويتفقوا على دينار من الحرام فكان هذا طعن فيهم. فكيف وهي قضية من أمور الدين من أصوله الكبرى؟ هذه إذا المسألة مهمة نعرف بها كيف أن الطعن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هو طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم أن المثل الواضح في الحياة العامة المثل الواضح في ذلك لو أن إنسانا زكى عندك إنسانا ما أو أنك وجدت طائفة مثلا مجموعة من الناس ويدعون الإسلام والدين الصحيح وقالوا الذي ربانا على هذا الدين فيقنا فلان وكانوا يعظمونه جدا ويتبعونه، فلما خالطتهم وخبرتهم وجدت أفعالهم وجدتهم على بدعة وعلى كذب وعلى زور وعلى فجور ماذا يكون ذلك بتوحيدهم؟ طبيعة الحاكم هذه تربيته وهذه طائفته، إذن بلا شك أن ذلك أيضا يلتحب عليه. فمن طعن في الصحابة أجمعين فهو بلا ريب قد طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكبر من ذلك وهو جلي أيضا أن يقال إن هذا الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا اتهام وطعن وسب لله عز وجل، ويستطيعون أن تستنتجوا ذلك أيضا ولا لا؟ لأن الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز في الذكر الحكيم في كلامه سبحانه وتعالى أثنى عليهم ومدحهم وزكاهم وبين أحوالهم الجميلة وصفاتهم، ولم ينزل هذا الدين إلا عليهم أختارهم، يعني اصطفاهم واختارهم ليكونوا حواريين وأصحابا لرسوله صلى الله عليه وسلم، فاصطفاهم من الخلق واصطفاهم أيضا ليكونوا أصحابا لهذا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم نصرهم الله سبحانه وتعالى، نصرهم على اليهود وعلى النصارى وعلى المجوس وعلى أهل مكة الذين كانوا يدعون أنهم على دين إسماعيل، ويظهرهم على الدنيا جميعا ويمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ويبدلهم بعد بعد الخوف والذل عزا وأمنا، وتصبح الدنيا كلها تلهج بذكرهم وتلهج بثنائهم ويشتهر عنهم العلم في آفاق الدنيا. يعني كل هذا يحصل من الله سبحانه وتعالى وحيا منزلا وأيضا نصرا وتأييدا في الواقع المشاهد المحسوس، يؤيد ويكون هذا العمل ويقع لأناس مرتدين منافقين كاذبين متواطئين متآمرين، هذا يتلافى مع حكمة الله سبحانه وتعالى وتكذيب لكتاب الله، وهو يتلافى مع حكمة الله سبحانه وتعالى. فإنه عز وجل قد تعدل، وهذا من هذه من العادة من السنن الربانية المعروفة في التاريخ، أن الكاذب الفاجر الظالم الغادر أن الله سبحانه وتعالى يذله ولو بعد حين، وأن الله يفضحه ويخزيه ويعرف الناس حقيقته. أما بهذا الشكل يكتبون ثناء الدنيا جميعا مؤمنها وكافرها ولم نرى بإجماع التاريخ البشري والموجود أنه لا يوجد أمة أكبر ولا أزكى من هذه الأمة. ويقولون في الحقيقة والواقع خونة متآمرين إلى آخر. هذا اتهام لله سبحانه وتعالى وسب لله وطعن فيه وفي دينه وفي كتابه بواريه. فإذا نعرف خطر وخطل هذا القول الباطل، فأن من قال ذلك فهو الذي يستحق الكفر عافانا الله وإياكم. طيب إذا كيف يفسر الحديث؟ عرفنا أن هذه الفرقة الضالة على المبطلة قد احتجت بغير حجة، فما معنى الحديث إذا؟ وكيف نستشهد بهذا الحديث في موضعه الصحيح؟ روايات الحديث كما ترون هنا بعض منها، في بعضها أصحابي وفي بعضها أمتي. أما الروايات التي فيها أمتي فلا إشكال، لا إشكال أن في هذه الأمة من يزادون عن الحق، لأن في هذه الأمة فيها أو ينتسب إليها أهل البدع وأهل النفاق وأهل الضلال. أوليس المنافقون يوم القيامة يطمعون أن يحشروا مع المؤمنين لأنهم منهم، ولكن يجري بينهم بطور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب كما أخبر الله تعالى. فيظنون أنهم من هذه الأمة ويحاولون السجود كما ذلك في الحديث، ولكن تتقلب ظهورهم بإذن الله عز وجل. إذن هؤلاء ممن يحسب في الدنيا على أنه من هذه الأمة، فيتبين يوم القيامة يظهر ويتبين أنه ليس من هذه الأمة وإن انتسب إليها. ومن أول الناس لهذا الطرد الرافضة هؤلاء، لأنه إذا أثبتنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشربون من الحوض وإنهم لكذلك بلا ريب، فإن من أبعد الناس عن مشاركته فيه من يكفرهم ويلعنهم ويعد ذلك دين الله. فإذا يطردون الخوارج والروافض لأهل الضلالات ينطبق عليهم هذا الحديث: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وقد أحدث بعده هذه هؤلاء الطوائف أحدث من الضلالات من البدع ما هو كفر وخروج من الدين. فمن كان محسوبا أو ملتزما إلى هذه الأمة ولكنه في الحقيقة ليس منها، فإنه لا يرد الحوض ولا يشرب منه، وبالتالي لا يدخل الجنة لأنه مرتد منافق، نسأل الله العفو والعافية. وهذا حال بعض أهل الفرق وأهل البدع. فهذا على رواية أمتي. الرواية الأخرى رواية أصحابي أو أصيحابي أيضا لا إشكال فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آمن به في حياته جمع كثير، بل كل العربي أرسلت إليه اليتيم في حياته صلى الله عليه وسلم. مثلا من الوفد الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بني حنيفة، جاءوا إليه ومعهم مسيلمة، فجاءوا إليه ورأوه صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام، فإذا دخلوا في حكم الصحبة في حياته صلى الله عليه وسلم. فلما توفي صلى الله عليه وسلم أو قبيل ذلك بعد أن فارقوه، فالمقصود أنه بعد وهو لا يعلم صلى الله عليه وسلم، لا يعلم من علم به في حياته، وهو لا يعلم صلى الله عليه وسلم ماذا أحدث، يفتي فأحدث الردة، يرتد عن الإسلام. وكما تعلمون قبائل بني تميم وقبائل غطفان وبعض أهل اليمن أيضا اتبعوا الأسد العنسي، وحصلت الردة من أناس جاءوا وفدوا إليه صلى الله عليه وسلم ينتسبوا إلى أمته، فهو يظن صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم الغيب أنهم من أصحابه، فيأتون يوم القيامة فيزادون لأنهم ليسوا من أصحابه، ويقال له لا تدري ما أحدث بعدك. فإذا كان هذا حالهم فهم الذين ينطبق عليهم الحديث. ولفظة إصيحابي تدل على هذه لفظة التطهير، تدل على القلة، لا يعني هذا أن أصحابه صلى الله عليه وسلم يزادون، إنما هؤلاء إصيحاب جزء منهم ويقول أسيحاب كما قال أبو زراعة الحمداني مثلا، وقال أسيحاب الفرار أو الردى، فقلت هما أمران أحلاهما مر. ويريد أن لو قال الشاعر مثلا هذا، لو قال إن أصحابه كثير وقعوا في أسر الروم أو في فرارهم، لكان هذا كما يذم نفسه، يعني ما يريد أن يذم نفسه، إذا نحن كثيرون ولكننا نفكر هل نهرب أو نقع في الأسر أو في الموت. لا، وإنما يقول نحن قلة قليلة، وأحاط بنا من الروم جمع كبير، فصار الأمران أحلاهم يمر، إما أن نموت وإما أن نفر. ففعلا وقعوا في الأسر. بداية الوجه الثاني، هذا لا يمكن ولا بقية الصحابة، لكن هؤلاء الذين ثبت وصح أنهم مبشرون بالجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أول وأولى من ينطبق عليه ثناء الله سبحانه وتعالى في القرآن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا يمكن أن يدخلوا في المطرودين وفي المبعدين عن الحوض. وهؤلاء الروافض إنما يقصدون بالدرجة الأولى هؤلاء أبي بكر وعمر وعثمان ومن كان معهم العشرة المبشرين وطلحة والزبير، فهم أصلا عداوتهم منقبة ومكسورة بالذات لهؤلاء. طيب، ما موقف الرافضة للمسيلمة حتى يشوف اللي كلامهم كيف؟ يقول هذا الذي سمي نفسه من المطهر الحلمي صاحب من هذه الخرابة، يقول: ومن الأدلة على عدم العقاب بيعة أبي بكر أن بعض المسلمين لم يبايعوا، بعض الأمة لم يبايعوا مسلما، قال ليس بني حنيفة، فاعتبر مسيلمة وبني حنيفة من الأمة ومن المسلمين، وهؤلاء رفضوا بيعة أبي بكر واجتمعوا وولوا عليهم مسيلمة. إذن هذا يدل على أن الإجماع لم ينعقد على بيعة أبي بكر، والعياذ بالله. انظروا كيف يجعلون أبا بكر وعمر وعثمان هنا يجعلونهم رؤساء الكفر والردة، ويجعلون مسيلمة من المسلمين ومن المعارضين، وكان يجب أن يؤخذ رأيه في الإمارة والخلافة، ولم يوافق، إذا البيعة لم تنعقد والإجماع لم يصح. لتعرفوا أن هؤلاء أن غرضهم هو كما قال من أدركهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنهم قوم المنافقون، ما قصدوا إلا الطعن في الدين، إلا أن يطعنوا في الدين في ذاته. ولكن لما عجزوا أن يقول للمسلمين إن القرآن باطل وإن محمدا كذاب صلى الله عليه وسلم حساه من ذلك، قالوا نكذب أصحابه، فإن الكتاب والسنة إنما يؤخذ عنهم. فإذا كذب الشهود بطلت القضية، إذا كذب النقلة بطل الخبر، هذا هو المقصود والمراد منهم. فإذا تبين لنا أن هذا الحديث حق، وأن قوما يزادون عن الحوض لأنهم من المرتدين أو من أصحاب البدع والضلالات التي تجعلهم جديرين وأهلا لأن يطردوا عن قوله صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب. هذا من الأدلة الكثيرة على ذلك، ولهذا يقال له: لا تدري ما أحدث من بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يدري ماذا يفعل الناس من بعده. الحديث الثالث هو حديث الإمام أحمد الثلاثي الذي قلنا من ثلاثيات المسند، رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاء لومة خفيفة قليلة، ثم رفع رأسه مبتسما، فأطاق من إغفاءته ورفع رأسه صلى الله عليه وسلم مبتسما، فقالوا له: لماذا حث؟ أو قال لهم: أتدرون لماذا حث؟ فقالوا: لماذا حث؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. حتى ختمها، أي قرأ صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن ثانئك والأبتر، وقام مبتسما بهذه البشرى العظيمة وهذا الاختصاص وهذا الفضل الجزيل الذي امتن الله تبارك وتعالى به عليه صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا منته على الأمة جميعا، لأن هذا الحوض أسر منه هذه الأمة المصطفى المختارة من بين الأمم. ثم قال لهم، أراد أن يبين لهم: هل تدرون ما الكوثر؟ بعض الفقهاء استدل بهذا على أن بسم الله الرحمن الرحيم هي من آية من كل سورة، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. هذه قضية فقهية فرعية، لكن لا بأس أن نقول أنه هذا لا ليس استدلالا يعني بالضرورة أو راجحا، لأن الإنسان يقرأ، يمكن يقرأ الإنسان البسملة قبل السورة، قبل أي سورة استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ البسملة، فتكون قراءته صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ليست لأنها نزلت عليه مع السورة، ولكن لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا أراد أن يقرأ فإنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كالعادة المتبعة في القرآن، وليس لخصوص أن الله أنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم إلا أعطيناك الكوثر. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال: إلا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها. ثم قال لهم: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. لا يدرون أيضا أصحاب الذي صلى الله عليه وسلم لا يعلمون الغيب ولا يدرون شيئا حتى يخبرهم او يطلعهم الله تبارك وتعالى عليه عن طريق الوحي. قال: هي نهر اعطاني ربي عز وجل في الجنه، نهر في الجنه، وهذا ينطبق على ما جاء في حديث الاسراء انه راى ذلك النهر العظيم في الجنه، في الجنة عليه خير كثير، عليه خير كثير ترد عليه أمة يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، الآنية الأباريق الكيزان كلها جاءت الروايات، عدد الكواكب عدد نجوم السماء أي من كثرتها، الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا الحوض عريضا واسعا وعجبا شهيا أشد فياضا من اللبن وأحلى من العسل، وهذا النهر تراده نصف حقبائه الدر والياقوت، هذا شيء عظيم ولا يمكن يتخيل، وليس كما جاء في الرياض ليس بسط في الأرض، له مسطوح في الأرض، وإنما هو يجري فوق الأرض وله حواس، يجري فوق الأرض وليس مسطوحا داخل الأرض، حتى يكون الأخذ منه أسهل ويكون الامتلال به أعظم، وهو أغرب للعقل البشري أن يرى الإنسان نهرا يجري هكذا فوق الأرض وليس مسطوحا فيها، فيضطر أنه ينزل ليأخذ من الماء أو يشرب منه، وإنما هو هكذا بارد ظاهر طولا وعرضا وبياضا وحلاوة وسعة وكثرة آنية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يريد يحب الله على كل شيء. يقول: يختلج العبد من بينه، يختلج أن الاختلاج أشبه يسمى الالتهاب أو الاختلاج، فكأنه يكون الرجل يدخل الرجل ليشرب يأتي ناس يردون ويتقدمون ليشربوا من الحوض فيختلجون ويجذبون من بين الذين يشربون والذين يردون على الحوض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأقول: يا رب إنه من أمتي. انظروا إلى صفقته صلى الله عليه وسلم وإلى رحمته بأمته، فيا رب إنه من أمتي، يرضي أن لا يختلج أحد وأن لا يجاد وأن لا يطرد أحد عن الحوض، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. العلة في طردهم أنهم أحدثوا بعدك أمورا تقتضي أن يطردوا وأن يغادوا، فأنت لا تعلم بهذه الأمور ولا تدري عنها. ثم ذكر لفظ مسلم: نهر وعدنوه ربي عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. قال فمعنى ذلك أنه يسخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض، والحوض من عرفات نقف عندها لكن المقصود يسخب فيه ميزابان يصب من النهر هذا الذي ورد عنه في السماء في حديث الإسراء أنه في الجنة السماء التابعة في الجنة يسخب منه ميزابان يصب منه ميزابان وهذان الميزابان يصبان من ذلك النهر في الحوض وتشرب الأمة وترد الأمة وتشرب من هذا الحوض الذي يتسع لهم وآليته بعددهم بل أكثر منهم فيردون ويشربون. هذه هي صفة هذا النهر العظيم العجيب، فهو نهر غريب في صفته وكذلك في أرضه كما يذكر ابن القرطبي رحمه الله أن الأرض التي يكون عليها هذا النهر ليست في هذه الأرض وإنما هي الأرض المبدلة، لا تبدل الأرض غير الأرض بالسماوات، فهي في الأرض المبدلة التي تكون يوم القيامة. نقف هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر وإياكم ما يحب ويرضى.